بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم كما تعلمون عن مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن. في الحلقة الماضية والتي قبلها استعرضنا طائفة من الآيات القرآنية التي تتضمن شهادة من الله سبحانه وتعالى لأفضلية الصحابة وللمزايا التي يتميزون بها بقطع النظر عن السابقين منهم واللاحقين، بقطع النظر عن تفاوت المراتب التي توازعتهم، بقطع النظر عن هذا كله أصغينا إلى آيات من كتاب الله عز وجل تشهد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية. من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا مثلهم في التوراة، إلى آخر الآيات، إلى آخر هذه الآية، وتلون آيات أخرى تتضمن مثل ذلك، شهادة من الله سبحانه وتعالى بأفضلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النظر كما قلت لكم عن السابقين منهم واللاحقين في الإسلام، وبقطع النظر عن المراتب المختلفة التي توازعتهم. ثم إن بدأنا نتكلم عن آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تتضمن مشاهد من الوقائع والأحداث التي يقرر ويخلد فيها بيان الله عز وجل شهادة الأفضلية لطوائف من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. إذن تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن الآيات التي تتضمن شهادة عامة عن أفضلية أصحاب رسول الله عامة على الذين جاءوا من بعدهم. ثم بدأنا ولا نزال نتكلم عن آيات تتحدث عن مشاهد معينة تتعلق أو تتضمن بيان أفضلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. تعالوا نتابع أيها السادة والسيدات هذه المشاهد التي يخلدها بيان الله سبحانه وتعالى، والتي تصب كما قلت لكم في بيان أفضلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكانة التي يتبوؤونها عند مولاهم جل جلاله. يروي مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر، أي مع مجموعة من الصحابة، هم ستة أشخاص وربما يزيدون. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء المشركون فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد من مجلسك هؤلاء الناس كي لا يتجرأوا علينا. هذا الذي يقوله صناديد المشركين، زعماء المشركين، نعم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الذين لا يعتبرون من علية القوم. قالوا له اطرد هؤلاء من مجلسك كي لا يجرؤوا أو لا يتجرؤوا علينا، وسنجلس إليك ونسمع منك. يقول سعد بن أبي وقاص: فربما وقر في قلب رسول الله شيء، يعني ربما جال في خاطره أن يستجيب أو أن لا يستجيب لدعوتهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أعيد مرة أخرى هذا البيان الإلهي الذي حذر فيه ربنا عز وجل المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن يفكر في الاستجابة لدعوة هؤلاء المشركين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ألا ترون ما تتضمنه هذه الآية من شهادة عالية لهؤلاء النخبة أو لهؤلاء الصحابة الستة الذين كانوا جالسين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولو كانوا أكثر من ذلك لجاءت الشهادة ذاتها. أيضا نزل في حقهم قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لاحظوا أيها السادة والسيدات، أولا شهادة كتاب الله سبحانه وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتضت هذه المناسبة أن تأتي الشهادة لهذه الثلة التي كانت جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست الشهادة لهم بصورة خاصة دون غيرهم، لكن لأنهم هؤلاء الذين كانوا جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أقبلت ثلة من زعماء المشركين، فاشمأزوا من هؤلاء الجالسين عند رسول الله وطلبوا منه أن يطردهم ليتأتى لهم أن يجلسوا إليه فيستمعوا منه. ولو كان الجالسون عند رسول الله ثلة أخرى من أصحابه لا كانت ثمة نفس الشهادة من كتاب الله سبحانه وتعالى له. الشيء الثاني الذي أريد من نفسي وأريد منكم جميعا أن تتنبهوا إليه هو أن هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به جاء بالعدل، جاء بتحطيم الرتب الدنيوية المختلفة، إن لمال وإن لسمعة وإن لجاه، جاء لتجعل أو لتعيد الناس إلى الحقيقة التي أقام الله سبحانه وتعالى الأسرة الإنسانية عليها. جاء هذا الدين ليعيدهم إلى التساوي الأساسي القائم على العدل، أن يعود الناس فيصبحوا كأسنان المشط لا يعلو فيهم شخص على آخر، اللهم إلا بالتقوى والعمل الصالح الذي يخدم به المجتمع. ترى ما الذي يضير الجاحدين والمتقولين على الإسلام والذين يرفعون لواء عداوتهم لهذا الدين. ما الذي يضيرهم من دين يدعو إلى العدل، يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى أن ينزل الذين نعم يتباهون بعلوهم في الدنيا إلى المرتبة الإنسانية المثلى، وإلى أن يعلو الناس الذين خفضهم المجتمع لأسباب معينة طارئة وعارضة إلى المستوى الإنساني الأمثال. لماذا نضيق ذرعا بهذا الدين الذي يغذي الإنسانية والذي يعيد الأسرة الإنسانية إلى المستوى الباسق الذي شاءه الله عز وجل لهذه الأسرة؟ لاحظتم هذا الذي يقوله الله عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: إياك أن تصغي السمع إلى هؤلاء المستكبرين، إياك أن تصغي السمع إلى هؤلاء المعاندين الذين انتشوا وسكروا بما تبوؤوه بمكانة فوقية فيما يتخيلون. لا لا لا، رسالتك التي حملتها هي أن تعيد الأسرة الإنسانية إلى الكرامة التي يتساوى فيها الناس جميعا، الناس كلهم كأسنان المشط، ومهمة الإسلام أن يعيد الناس كلهم الذين رفع المجتمع بعضا منهم بدون حق وخفض المجتمع منهم أناسا آخرين بدون حق، مهمة الإسلام أن يعيدهم إلى درجة الواحدة المتآلفة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء، بموجب ماذا تطردهم؟ فتكون من الظالمين. الآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا إياك، إلى آخر الآية. الشيء الثالث قبل أن ننتقل إلى مثال آخر، مشهد آخر، أنا أسأل نفسي مستحضرا حرية العقل وحرية الفكر خالصتين من الشوائب، هل يمكن أن أتخيل أن هذا الكلام الذي يتنزل من علياء الربوبية ويخاطب محمدا في عتاب أو ما يشبه العتاب، هل يمكن أن يكون من تأليف محمد؟ يعني هل يمكن أن يخاطب محمد نفسه بهذا الكلام؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، إلى آخره. من الذي يستحضر عقله ميزانا أوحد، وحرية فكره ميزانا، ثم يستطيع أن يقول أن هذا القرآن كلام محمد أو كلام إنسان مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يمكن، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ربما تتساءلون أيها السادة، طيب لنفرض أن هذا البيان الإلهي لم ينزل تحذيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يستجيب للمشركين، أفكان ممكن أن يستجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين فيجعل للمشركين وقت خاص يجلس إليهم ولهؤلاء المساكين الدراويش مجلس خاص؟ لا أيها الإخوة، الباري عز وجل عصم رسوله من الوقوع في مثل هذا. نعم، وآية ذلك هذه الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا عندما يتجه إلى النهج الذي يرضي الله إنما يتجه إلى ذلك بإلهام من الله، بتربية من الله، ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أدبني ربي فأحسن تأديبي طبعا، ومن ثم فلا يتأتى أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. تعالوا ننتقل إلى مشهد آخر، هو الآخر يصب في المعنى الذي نقوله، شهادة رسول الله صلى الله عليه شهادة كتاب الله جل جلاله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بمجموعهم أو بفئات منهم حسب المناسبات. في صلح الحديبية، أي عندما اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جمع كبير من أصحابه إلى مكة المكرمة معتمرين، لا يقصدون قتالا ولا إساءة لأحد، معتمرين، وكانوا معتمرين ويسوقون معهم هديهم. لما وصلوا إلى مكان اسمه الحديبية، كان المشركون قد شعروا بمقدم رسول الله وهذه الثلة الكبيرة معه، فأرسلوا إليه أنهم لن يتركوهم يدخلون مكة بهذا الشكل أبدا، وإن دخلوا فلسوف يقاتلونه. انتهت هذه المسألة بمفاوضات بمراوضات، وانتهت هذه المفاوضات بعقد صلح جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جانب، وبين المشركين أهل مكة من جانب آخر. اقتضت بنود هذا الصلح أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك السنة وأن لا يدخلوا مكة، حتى لا يكون في ذلك يعني إساءة لسمعة المشركين في مكة، ولهم أن يأتوا في العام القادم فيعتمروا ويطوفوا بالكعبة وليس معهم إلا السيوف في قرابها، ثم يعودوا بعد 3 أيام. طيب، وجرى الصلح وجرى الاتفاق على هذا، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسل في تلك الفترة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة، وأمره أن يطرق أبواب بعض المسلمين الضعاف الذين لن يتمكنوا من الهجرة، ليبشرهم بأن الفتح قريب وبأن النصر قادم قريبا. أرسل رسول الله إذن عثمان بن عفان إلى أناس من المسلمين في مكة مستضعفين يبشرهم ويصبرهم. ذهب عثمان فتلبث، تأخرت عودته، شاع وذاع في أرض الحديبية بين المسلمين أن عثمان قد قتل وأن المشركين قد قتلوه. طبعا هذا غدر كبير، وهذا يتعارض مع الصلح الذي أبرم بين المسلمين وبين المشركين. فدعا رسول الله كل الصحابة الذين معه إلى أن يبايعوه على الموت والقتل فيما إذا تبين أن عثمان قد قتل فعلا في مكة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة هناك، نعم، وأقبل المسلمون واحدا إثر آخر يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الموت إن ظهر أن عثمان قد أصابه شر. ولما انتهت البيعة وبايعوه جميعا، أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده هكذا وقال وهذه عن عثمان. مكان الشاهد أن الله عز وجل أنزل هذه الآية شهادة بخيرية هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهم مئات كثر. أنزل الله عز وجل قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هل أصغيتم إلى هذه الشهادة؟ شهادة. ليت أننا كنا ممن دخلوا في مجموعة هؤلاء الذين تعنيهم هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يلحقنا بهم. لقد رضي الله عن المؤمنين. أنا وقفت عند هذه الكلمة أيها الإخوة، كلمة رضي الله عن المؤمنين كم هي كلمة حلوة. وافترضت أني واحد من هؤلاء الصحابة الذين بايعوا رسول الله، أعتقد أن هذه الكلمة ستبعث في رأسي نشوة، ولا نشوة الخمر، ستبعث في رأسي طربا ولا طرب، بأجمل الأصوات وأجمل آلات العزف. مستحيل أن الله أن يأتيني خطاب الله القائل لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة وأنا واحد منهم. وليتخيل كل واحد منكم أنه واحد من هؤلاء الصحابة، وأن شهادة رب العالمين تنزلت من علياء الربوبية تقول عنه وعن إخوانه الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذ ظرفية لكنها تحمل معنى من معاني التعليل، أي لأنهم بايعوك على الموت، بايعوك على أن يبذلوا مهاجهم وأرواحهم في سبيل الله، لا في سبيل شخص، في سبيل الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص لله، علم ما في قلوبهم من الخشية، من المحبة لله عز وجل، علم ما في قلوبهم من استعدادها، استعداد هذه القلوب لأن يضحي أصحابها بالغالي، بالنفيس، بالمال، بالروح، بكل شيء في سبيل مرضاة الله عز وجل. فأنزل السكينة عليهم، ربط على قلوبهم، وزادهم رضا بهذا الذي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثابهم فتحا قريبا، أكرمهم لقاء هذه البيعة بفتح قريب. ما المراد بالفتح القريب؟ فتح مكة الذي كان قريبا بعد سنتين ونيف، أقل من 3 سنوات. الصلح الذي أبرم كمان إلى 10 سنوات، إلى 10 سنوات، لا قتال، لا إسلال، لا إيذاء من طرف لطرف نهائيا. نعم، ولكن لم يكن يعلم أحد الخطة الإلهية إلا الله، إلا الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن آنذاك على علم بذلك إلا بعد أن أنبأه الله سبحانه وتعالى وأخبره. ولكن الله عز وجل يقول لقد رضي الله أولا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم فأنزل السكينة عليهم، شيء ثاني، شيء ثالث، المزية الثالثة، وأسابهم فتحا قريبا، أكرمهم بفتح قريب وافد إليهم. بعد سنتين ونيف كان فتح مكة الذي هيأه الله بطريقة عجيبة وغريبة تعلو فوق خطط البشرية. وأي فتح؟ فتح مرحمة وسلم، ولم يكن فتح ملحمة وقتال بشكل من الأشكال. الشيء الذي أريد أن أسأله نفسي، وعلى كل منكم أن يسأله نفسه، هل يمكن أن يمتد لسان أحد منا بقالة سوء في حق واحد ممن قال الله عز وجل عنهم هذا الكلام؟ هل يمكن أن تكون في قلبي، أن يكون في قلبي مثقال ذرة من خشية الله، من تعظيم الله، من اليقين بأن هذا كلام الله عز وجل، ثم مع ذلك أطيل لساني بقالة سوء في حق واحد من هؤلاء الذين قال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت شجرة؟ مستحيل، مستحيل. وإن أنا فعلت ذلك فلا شك أن هذا دليل على أن قلبي لا ينطوي على مثقال ذرة من تعظيم الله، لا ينطوي على مثقال ذرة من تعظيم كلام الله عز وجل، لا ينطوي على مثقال ذرة من الاعتداد بكلام الله سبحانه وتعالى. أناس رضي الله عنهم كيف أسخط عليهم؟ تناقض بين رضا الله على فلان من الناس وبين سخطي أنا عليه. إن كنت مؤمنا بالله حقا، معظما لله سبحانه وتعالى حقا، لا يتأتى هذا بشكل من الأشكال. ربما قال فيكم قائل: طيب يا أخي، هؤلاء الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة، نعم، يعني قرابة 2000 شخص، ألا يمكن أن يكون فيهم مخطئون؟ بلى، ممكن. ألا يمكن أن يكون فيهم من انزلق قدمه إلى ارتكاب معصية؟ أقول بلى، ممكن. ولكن على الرغم من أن هؤلاء الصحابة معرضون للمعاصي ومعرضون للأخطاء، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. فإذا كان الباري عز وجل رضي عن أصحاب رسول الله على الرغم من أنهم غير معصومين، إذن فأيهما الأولى بأن يتحكم بكيانك؟ أيهما أولى؟ لا شك أن الأولى قرار الله، لقد رضي الله عن المؤمنين. رضا الله عن المؤمنين هو الذي يتغلب على تصورك وملاحقتك لخطأ المخطئين منهم. ولهذا الكلام تتمة، وأرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى ويطهر قلوبنا من الشوائب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.